نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هو لبيان الأشياء النجسة، فبعد أن ذكر لنا آداب قضاء الحاجة، وهذا الشيء مما يلزم المتوضئ، مما يلزم المتوضئ أن يستنجي قبل الوضوء، كذلك وهذه تسمى طهارة البدن، فيلزم المصلي أن يتطهر طهارة البدن قبل أن يصلي، وكذلك طهارة البقعة. فقد يقول القائل: ما هي الأشياء التي يجب أن أتحرز منها؟ ما هي الأشياء النجسة التي يجب أن أتطهر منها؟ فإذا سأل السائل هذا السؤال فأراد المؤلف أن يجيبه وأن يبين الأشياء النجسة التي يجب على الإنسان أن يتبرأ منها وأن يتطهر منها. فقال رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة، أراد أن يبينها فيعددها. فأول شيء بول الآدمي، بول الآدمي هذا نجس، والدليل عليه، الدليل على نجاسة بول الآدمي الكتاب والسنة والإجماع، فدلت النصوص على أنه نجس. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أمرنا ألا ننزع خفافنا، ثم قال فيه: لكن من بول أو غائط أو نوم. فبين أن البول من الأشياء التي تنقض الوضوء، وهو من الأشياء النجسة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الرجلان أو القبرين الذين مر عليهما، فقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني كان لا يستنزه أي يتطهر من البول، فعذب في القبر. وجاء في الحديث أن عامة عذاب القبر من البول، من كون الإنسان ما يتنزه من الطهارة ويتطهر الطهارة الطيبة الصحيحة، فقد يكون ذلك سبب في عذابه في القبر. وهذا الأمر محل إجماع، وهذا الأمر محل إجماع، فأجمع العلماء على أن بول الآدمي نجس. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: بول الآدمي، كلمة الآدمي عامة ولا خاصة؟ ها، ما تقولون؟ عام، يعني كل بني آدم فبولهم نجس، وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر والأسود والأبيض والعربي والعجمي، كلها تدخل في قول الآدمي. لكن جاء دليل يدل على استثناء الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي يعتمد في طعامه على اللبن، على لبن أمه، على حليب أمه، فهذا جاء في الأثر، وسوف يتكلم المؤلف عنه، أن نجاسته نجاسة مخففة، نجاسة بوله نجاسة مخففة. أما جميع البول فإنه يعتبر من النجس، قليله وكثيره، قليله وكثيره. لكن قال العلماء: إن الإنسان المريض الذي مصاب بمرض سلس البول، بمعنى أن البول ينزل معه أحيانا دائما بدون اختياره، فمثل هذا معفي عنه تحمله للنجاسة، فيصلي على حسب حاله، فيلزمه الوضوء ثم يعني يستثفر أو يتحفظ بشيء يمنع إصابة البول لبعض ملابسه وبدنه، فيصلي على حسب حاله ولو كان البول ينزل منه. ومثله أيضا من ينزل الغائط بدون اختياره أو نحو ذلك أو الدم، فهذا مما يعفى عنه. والإنسان مأمور أن يصلي على كل حال، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال ما دام العقل باقيا وما دام يعني الإدراك باقيا. ولو سقطت جميع شروطها وجميع أركانها سقطت، لكن هي لا تسقط. ولذلك الإنسان لابد يصلي على أي حال. قال: وعذرته، العذرة هي ما يخرج من الدبر، فهذا أيضا نجس، والدليل على نجاستها أيضا كما سبق الدليل على نجاسة النص والإجماع، ويعني القرآن والسنة والإجماع محل إجماع. وقد ذكرنا النصوص الدالة على نجاسة عذرة الآدمي. طيب لو قال قائل: طيب عذرة الجن وبول الجن تقولون فيه نجس، وش الدليل؟ أصلا إحنا ما نرى الجن عشان نرى بوله، الجن لا يرى، كيف نرى بوله وكيف نرى عذرته؟ ثم هذه من الأشياء المسكوت عنها، والإنسان هو من أمور الغيب، والإنسان الشيء اللي سكت عنه الشارع يسكت عنه، والشيء الذي لا يدركه عقله أيضا لا يخوض فيه، لا يخوض فيه إلا فيما يدركه. فهذا أيضا مما لا دليل فيه على النجاسة، ولا أصلا يرى حتى يحكم بأن له نجاسة أو غير. قال المؤلف: والدم، أي والدم نجس. الدم، المؤلف قال والدم، كلمة والدم تدل على العموم، ما قال دم الآدمي، إنما قال إيش؟ والدم. فهذا يشمل جميع أنواع الدماء، جميع أنواع الدماء، دم الآدمي ودم الحيوان ودم يعني كل من له دم فإنه يعتبر دمه نجس. قال المؤلف: إلا إنه يعفى عن الدم اليسير. إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير مثل الدم الذي يكون في الدمامل، اللي عنده مثلا بعض الناس دمامل أو بعض الجروح التي في جسمه، فتكون يعني يخرج منها بثرة بسيطة أو شيء بسيط من الدم، فيصيب ثوبه ويصيب بدنه، فهذا شيء يسير يسير، فهذا معفي عنه، معفي عنه. وتقدير اليسر إلى ماذا نرجع؟ إلى تقدير، كيف نعرف أن هذا يسير كثير؟ من يعرف؟ نعم، القياس على أي شيء؟ على أي شيء نقيس؟ نعم، من يعرف آخر جواب؟ نعم، العرف. نعم صحيح، العرف نرجع إليه، إلى العرف، لأن عندك قاعدة يا طالب العلم، كل شيء، كل شيء ما لم يأتي تحديده في الشريعة في القرآن أو في السنة، ما جاء تحديده مقداره وحده، فيرجع في حده إلى العرف. ولذلك احنا درسناكم في أصول الفقه أن الواجبات على قسمين: واجبات محددة خلاص الشارع حددها، مثل مثلا الصلاة ومثل الوضوء، فمثلا نجد أن الصلاة محددة بعدد ركعاتها وعدد واجباتها وعدد سننها، وهناك واجبات غير محددة، فالواجبات غير محددة مثل النفقة على الزوجة وأشياء كثيرة، فالشيء الغير محدد يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه لا سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. فكل ما لم يأتي بالشرع محددا فبالعرف حدودي، يعني ارجع إلى تحديده بالعرف، اجعل العرف يحدده. فإذا نقول اليسير هو ما عده الناس يسيرا وما عرف بأنه يسير، بحيث إذا رآه مجموعة من الناس قالوا هذا يسير، هذا قليل وليس بكثير، فهذا يرجع فيه إلى العرف. الكلام في الدم الحقيقة كلام طويل جدا، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ اختلف العلماء فيه اختلاف كبير جدا جدا من قديم الزمان ومن حديثه، من علماء السلف ومن علماء الخلف. فمنهم من قال إن الدم بجميع أنواعه طاهر، وليس شيء من الدم نجس إلا دم الحيض فقط، إلا دم الحيض فقط، ما في شيء من الدماء نجس إلا دم الحيض فقط. ومنهم من قال ويضاف إليه أيضا الدم المسفوح، الدم المسفوح، فإذا كان الدم مسفوحا فهو نجس، الدم المسفوح، فيكون الدماء على رأي هؤلاء النجسة دم الحيض والدم المسفوح، الدم المسفوح. أما الدم الذي غير مسفوح، الدم الذي يجري في العروق أو الدم الذي يكون في اللحم، مثل إذا إنسان يعني ذبح الذبيحة، فكل جزء من الذبيحة كل جزء يوجد فيه دم، لأن الدم عبارة عن أوعية وشعيرات صغيرة جدا تدخل في جميع الجسم، جسم الإنسان والحيوان، فلولا أن هذا الدم يجري فيه لمات، مات هذا الجسم. فالدم هو سر حياته، فإذا ما في شيء من الجسم إلا وفيه دم، فإذا نقول كل جسم الحيوان فيه دم. فعلى هذا ما دام الدم في العروق أو في اللحم أو في الأعصاب أو في غيره فهو طاهر. متى نحكم بنجاسته؟ نحكم بنجاسته إذا خرج، إذا خرج، إذا خرج. وش دليلهم؟ قالوا دليلنا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قلنا يا أخي هذه الآية جاءت للتحريم ما جاءت للنجاسة. وقد ذكرنا قاعدة، أنا أذكر ذكرتها لكم، وش القاعدة؟ ها؟ لا يلزم من إيش؟ ما نبي إحنا بس نتلقى من دون ما نحفظ ونراجع، أنا أطالبكم بالمراجعة، كل واحد راجع ما سبق أن ألقي عليه. نعم سلام. لا يلزم من إيش؟ نعم، لا يلزم من التحريم النجاسة، لا يلزم من التحريم النجاسة، يعني كل شيء حرام لا يلزم أن يكون نجس، ليس كل شيء حرام فهو نجس، هناك أشياء كثيرة حرام وليست بنجسة، مثل ما قلنا لكم بالسم، خلكم على مثال السم مثلا، هل يجوز للإنسان أن يأكل السم؟ لا يجوز، لا يكون السم، ومع ذلك السم طاهر، السم طاهر ليس بنجس، فلا يلزم من التحريم لا يلزم من النجاسة. فالآية مسوقة مساق التحريم، فليس فيها دليل على النجاسة. قالوا لا تستعجلوا علينا، اصبروا شوي، كملوا الآية عشان تعرفون الآية دليل لنا. قلنا طيب يلا كملوا الآية. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه إيش؟ رجس. قالوا حنا أخذنا النجاسة من قوله تعالى فإنه رجس، ومعنى الرجس معناه النجس، فالميتة نجسة والدم نجس، فالميتة دم نجسة، وكذلك أيضا الدم نجس، الدم المسفوح، لأن الله قال عنه رجس، قال عنه رجس، والرجس بمعنى النجس. إذن هذا دليل. فقالوا إن الدماء المسفوحة نجسة. قلنا يا أخوان كل الدماء المسفوحة نجسة؟ قالوا إيه. قلنا حتى دم الإنسان؟ قالوا نعم، حتى دم الإنسان يعتبر نجس. قلنا طيب يشكل عليكم مسألة، ما هي؟ قلنا يشكل عليكم أن بعض الصحابة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حلالا وهو كان طاهرا نجسا لما سمح له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربه. هذا واحدة. الثانية، يشكل عليكم أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجرحون في المعركة، يجرحون، تصيبهم الجروح، السيف يضرب أحد الصحابة فيخرج دم من يده ولا من رجله أو من رأسه، ثم يصلون وثيابهم مليئة بالدماء وأجسادهم مليئة بالدماء. فلو كان الدم نجسا للزم من أن يكون صلاة، أن تكون صلاتهم باطلة، وهذا إشكال. يؤيد هذا الإشكال أن عمر رضي الله عنه لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فأصابه عدة طعنات، فكان يصلي والدم يثقب، ما قطع صلاته إلا لما أيقن أنه لا يستطيع أن يتمها، أغمي عليه يعني، فلما أغمي عليه قطع صلاته، فكملها عبد الرحمن بن عوف، أتم الصلاة بالناس عبد الرحمن بن عوف. فلو كان، وهذا فعله يقولون الأصوليون، وأريكم أريد تأخذون منها دليل، يقولون إن هذا فعله عمر بمحضر من الصحابة، لأن يعني الصحابة مصلين معه في صلاة الفجر، كلهم يصلون معه إلا أو أغلبهم، فعله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. مش نسميه هذا في أصول الفقه؟ نعم، سميه إجماع سكوتي، سميه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة. فتبين لنا أن الدم الخارج من الإنسان لا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس. لو كان الخارج من الإنسان نجس للزم منه بطلان صلاة الصحابة في دمائه، بطلان صلاة الصحابة في دمائه. وهذا أيضا حدث في بعض الآثار، فيقال أن عتاب بن بشر رضي الله عنه جعله الرسول صلى الله عليه وسلم حارسا على الجيش، فجاء بعض الكفار يطلب يعني المسلمين ليأخذ بثأره أو بثأر بعض أهله الذين قتلوا في المعركة، فوجد الرجل يقرأ على يعني فم الشعب، يعني الحارس كان الصحابة والجيش كان نايم على شعب يعني في وادي أو كذا مكان، فكان عتاب على طرف الشعب على فم الشعب يقرأ القرآن، فأرسل إليه سهم فأصابه في فخذه فأتم صلاته، وأرسل الآخر إليه فأصابه في موضع آخر من جسده فلم يقطع صلاته، حتى أصابه السهم الثالث، لما أصابه السهم الثالث قطع صلاته خوفا أن يكون خان الأمانة، خوفا أن يخون الأمانة، لأنه الآن حارس، فإذا قتل جاء هذا الكافر وربما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتل بعض أصحابه، فلما أحس أنه سوف يموت أو ربما يموت بسبب السب قطع الصلاة وراح وأيقظ الناس أن هناك من يطلبكم أو هناك من يحاول. المهم أن الشاهد منه أن الرجل استمر في صلاته والدم ينزل منه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم المسفوح ليس بنجس، وهذا القول له قوته. طيب ما وجه الإشكال على الآية؟ ما وجه الإشكال على الآية؟ لماذا يعني حرمت الدم المسفوح؟ وهل تحريمه لأجل النجاسة أو لأجل أمر آخر؟ هذا محل بحث. فبعضهم قالوا إن النجاسة هنا نجاسة معنوية، فمعنى إنها رجس أنه رجس أي نجاسة معنوية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم نجسين، ولكنهم نجسين نجاسة معنوية لا حسية. وقالوا إن في هذا جمعا للنصوص وعملا بالنصوص جميعا. فقال بعضهم طيب يشكل عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا أحدث في صلاته أن يضع أنفه أن يضع يده على أنفه ويخرج. قالوا هل دليل على أن الإنسان إذا أرعف انتقض وضوءه وأن الدم الذي يخرج منه نجس وهذا يبطل الصلاة؟ وهذا دليل على أن هذا نجس. قلنا أولا هذا الأثر فيه مقال، ثانيا على فرض صحته فلا يلزم من النجاسة، إنما يلزم منه إظهار عذره في ترك الصلاة. والإنسان قد يترك الصلاة لأمر غير نجس غير النجاسة، يعني لو إنسان مثلا أصابه مرض في أثناء الصلاة ولا يستطيع يستمر في الصلاة بسبب هذا المرض، يقطعها ولا ما يقطعها؟ يقطعها من باب الضرورة. فكذلك إذا أصابه الدم وهو نوع من أنواع المرض الرعاف ولا يستطيع أن يستمر في صلاته بحيث لا يستطيع يخشع فيها ولا يستطيع يعني يستحضر ويسجد على راحته وأيضا يركع على راحته لأن الدم أشغله، فإنه يقطعها لا لأجل النجاسة وإنما يقطعها لأجل عدم إمكانه إتمامها حتى يتمكن من إتمامها بأن يتحضر لها. ولهذا القول الأقرب للصواب الذي تدل عليه النصوص أن الدم الأقرب منه ليس بنجس إلا أن يكون دم الحيض، ودم الحيض الدليل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي يصيبها الحيض أو يصيبها دم حيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله، تحطه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه ولا يضره أثر. طيب لو قال قائل أنتم قعدتوا لنا قاعدة في السابق وهذه القاعدة لماذا لم تستدلوا بها هنا ولماذا غفلت عنها؟ وش القاعدة اللي ذكرناها في الأول؟ ها؟ من يعرفها؟ تتعلق في أمر الغسل، الغسل ها؟ إن قلنا إن النجاسة تغسل ولا لا؟ وكل مغسول نجس ها؟ نعم؟ تقول أحمد؟ لا يلزم من الغسل النجاسة، لا يلزم من الغسل النجس، هذه القاعدة. طيب الآن الحديث اللي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل الدم، والقاعدة تقول لا يلزم من الغسل النجاسة، فعلى هذا لا يلزم أن يكون الدم الذي غسلته لأجل نجاسته. فقلنا نعم قاعدة صحيحة، لكن الجواب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل الدم وقيد ذلك على الصلاة، يعني علق الغسل على الصلاة. ومعلوم أن الصلاة من شروطها طهارة الأرض وطهارة البدن وطهارة الثياب، من شروط الصلاة طهارة الثياب، لأنها قال فلتغسله ثم تصلي فيه، فجعل الغسل مقيدا بالصلاة. فعلمنا أن هذه قليلة تدل على أن الغسل هنا غسل لأجل النجاسة، وإلا لقال صلي فيه ولو كان نجسا ولو كان فيه الدم، لكن أمرها أن تغتسل تغسله قال ثم تصلي فيه، فعلق الغسل على إيش؟ على الصلاة. وهذا دليل على أن الغسل هنا غسل لأجل النجاسة لا لأجل شيء، لأن من صور إزالة النجاسة كما تعرفون من صورها إيش؟ الغسل، لكن لا يلزم من الغسل النجاسة، لكن من صورها الغسل، فمما يذهب النجاسة غسلها بالماء، وهذا دليل عليه هنا لقوله ثم تصلي فيه. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول الذي دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، يعني مثله في النجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فالدم المسفوح من الحيوان المأكول يعتبر نجس، والدليل قوله تعالى كما سبق لا أجد، وهذا محل بحث، محل بحث ومحل نظر، فمنهم من استثناه واعتبره نجس، ومنهم من لا يعتبره نجس، ومنهم من استثنى من ذلك دم الآدمي فقط إذا خرج فإلا أن يخرج من السبيل، إلا أن يخرج من السبيل، فقالوا دم الآدمي الأصل فيه الطهارة إلا أن يخرج من السبيل فإنه نجس، بدليل حديث أسماء بنت عميس الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله. نعم. نعم 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 سؤال طيب جيد. الأخ يقول أن الحديث في حديث الروثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض روثة الحمار لما أتاه أبو هريرة قال إنها رجس، إنها رجس. وهنا أيضا قال الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، فهنا كيف نوفق بين هذا؟ فذلك الآية الحديث استدللنا به على نجاسة الروث، وهذه الآية لم نستدل بها على نجاسة الدم، لم نستدل بها على نجاسة الدم المسفوح. فهذه الجواب عنها، قال بعضهم إن الجواب عنها إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه رجس عن الروثة، قالوا إنها جملة تعليلية فتأخذ حكم ما عللت له، فهي علة. لماذا؟ علة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها ولم يتطهر بها، ومحل محل تطهر ومحل إزالة النجاسة. فلماذا يا رسول الله لم تتطهر بها كما طهرت بالحجر؟ فأنا أسأل أقول لماذا، أو أبو هريرة يسأل يقول لماذا، قال لم أتطهر بها لأنها نجسة، لأنها نجسة. فعلنا فعرفنا أن كلمة رج تأتي للنجاسة، هي تأتي للنجاسة، ولكنها تأتي أحيانا للنجاسة المعنوية وتأتي أحيانا للنجاسة الحسية. كلمة رج ونجس ورجس تأتي للنجاسة الحسية أحيانا وأحيانا للنجاسة المعنوية، فهي بحسب السياق. ففي هذا عرفنا أن العلة الجملة تعليلية، الجملة في قوله فإنها رجس جملة تعليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطهر بها لأجل أنها نجسة، والطهارة لا تكون إلا بشيء طاهر، لا تكون بشيء فعللها. فأما الحجر فطاهر، أما الحجر فطاهر فيتطهر به، أما هذه فمنع من الطهارة بها لأجل النجاسة، كما منع من الطهارة من بالعظم من أجل أنه محترم، من أجل أنه محترم، فلأجله منع الطهارة. نعم. إذن قول المؤلف دون الذي يبقى في اللحم العروق، دون الذي يبقى في اللحم العروق فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ قال دل عليه الدليل، دل الدليل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطبخ له اللحم وكان الدم في العروق باديا في اللحم، وكان الدم أحيانا يخرج من العروق فيكون على صفحة الطعام أو على صفحة الماء، على ظاهر الماء. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يعني تبرم النبي صلى الله عليه وسلم للبرمة والدم في العروق وعلى صفحة الماء يعني ظاهر. وهذا مشاهد، الإنسان إذا طبخ اللحم يعني يجد الدم أحيانا يخرج من العروق فيبقى على أعلى الطعام أو يبقى على أعلى الماء الذي يطبخ به الطعام أو المرق. وكذلك الحال إذن إذا طبخ اللحم يجد اللحم أحيانا فيه نوع من الدم، بعضه مثلا استوى وأصبح أسود من الطبخ، وبعضه لا يزال أحمر لم يستوي والدم يسيل منها، أو فهذا مما عفي عنه بدلالة النص والحديث، بدلالة النص والحديث ما عفي فيه عن أكله، سواء قلنا النجاسة فيه نجاسة حسية أو قلنا النجاسة فيه نجاسة معنوية، فهذا دل النص على العفو عنه. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، بول وروث كل حيوان محرم أكله. البول معروف والروث أيضا معروف، للحيوان يخرج فيه الإنسان، محرم أكله يخرج فيه إيش؟ حلال أكله. نضرب مثال لمحرم الأكل، محرم الأكل مثلا كالحمار وكالكلب وكالسباع كلها، وكذلك الطيور كلها الجارحة، الطيور الجارحة، الطيور السباع، فهذه أيضا محرمة الأكل، فروثها يعتبر نجس وبولها يعتبر نجس. وش دليله؟ دليله حديث الحمار، روثة الحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة بروثة الحمار ردها وعلل بقوله فإنها رجس أو فإنها رجس. وعرفنا لكم أن الجملة هنا جملة للتعليل في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطهر. لماذا لم تطهر بها رسول الله؟ قال لأجل أنها رجس، فعلل بالنجاسة، فحملناها على النجاسة الحسية، النجاسة الحسية، لأن المقام مقام طهارة حسية ولا طهارة معنوية؟ طهارة حسية، المقام مقام طهارة حسية، وهو إزالة ما علق في البدن من آثار قضاء الحاجة. فهنا النبي علله صلى الله عليه وسلم بنبت. فهذا في كل مأكول اللحم، قالوا في كل شيء مأكول اللحم فإنه يعتبر قياسا على الحمار، قياسا على الحمار. طيب، بقينا في ما يخرج من هذه الأشياء من العرق واللعاب وغيرها، فهذه الأشياء غير المأكولة، الحيوانات غير المأكولة اللحم التي هي نجسة في عينها، قال العلماء إن كانت مما يطوف ويشق التحرز عنه فيعفى عنها، عن عرقها ولعابها وسؤرها وما يبقى منها. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل حديث أبي قتادة. فأبو قتادة رضي الله عنه جاءته زوجته بالوضوء، وضوءه الماء الذي يتوضأ به، فلما أراد أن يتوضأ جاءت هرة بسة، جاءت إليه، كانت عطشانة، فأرخى إليها الإناء لتشرب فشربت، ثم أخذ يتوضأ بهذا الماء، فتعجبت زوجته، قالت كيف تتوضأ بالماء الباقي من هذه الحيوان النجس؟ فقال أتعجبين من فعلي هذا؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الهر إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فتجد أن العلل هنا كلها الجبل علل، وعلل في طهارة حسية. الرجل توضأ بهذا الماء، والماء إذا صار نجس ما يتوضأ به الإنسان، فتعجبت امرأته من كونه يتوضأ من هذا الماء الذي أبقته الهرة، وهو ما يسمى بسؤر الهرة، بسؤر الهرة. فهذه المرأة تعجبت من ذلك، فقال لها إنها ليست بنجس. لماذا يا أبا قتيدة ليست بنجس؟ قال لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، فعلل الحكم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك هذا يفيدنا في باب القياس، تسمى هذه العلة علة منصوصة ولا مستنبطة؟ منصوصة، علة منصوصة أي فيها نص، وهذا مفيد في باب القياس. فنقول إذن من باب القياس كل ما يطوف ويشق التحرز منه فيعتبر طاهر، كل شيء من الحيوان النجسة التي تطوف ويشق التحرز منها، كل حيوان من هذه الحيوانات تطوف ويشق التحرز منها فإنها تعتبر إيش؟ تعتبر طاهرة. مثاله مثل الفار، الفار حيوان معروف، وهذا الفار يدخل البيت بدون استئذان ويمشي على الأرض ويمشي على الفرشة، وربما يمشي على الفرشة وقد خرج من جحر الحمام مليء بالنجاسة، وربما يعرق على هذه الفرشة، وربما يبول ويتروث، وربما يأكل من الطعام من الإناء، وربما يشرب من الماء الذي في بعض الآلية الصغيرة، قد يكون الإناء فنجال أو قريب من الفنجال. هل نقول كل هذه الأشياء نجسة يجب أن نغسلها؟ لوجد علينا في ذلك مشقة عظيمة جدا وحرج عظيم جدا. ولذلك هذا يدخل تحت قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى، ونحب دائما أربط الطالب بالقواعد، لأن الطالب هو اللي يعمل أو يعلم ويحفظ القواعد والأصول. ودائما تجد أن قواعد الشريعة مترابطة متكاتفة، يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. فالقاعدة المشهورة الفقهية من القواعد الخمس، من يعرفها؟ القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تؤيد ما نحن فيه، ها؟ المشقة تجلب التيسير. نعم أحسن، المشقة تجلب التيسير. فما دام عندنا مشقة فالله سبحانه وتعالى يسر علينا، يسر علينا. فما دام في مشقة يصعب علينا أننا نغسل كل شيء تمر عليه الفارة وننظف كل الأوانية، هذا صعب عليه، وخاصة في الزمن القديم الذي ما كان فيه أبواب محكمة ولا نوافذ محكمة، فكان يشق، فكانت هذه الحيوانات تكثر طوافها. ولذلك نقول كل الحشرات التي تطوف ويشق التحرز منها تأخذ حكم الهرم، مثل البرص، البعرص اللي يسمونه البرص، ومثل الجعل، ومثل الصرصار، ومثل النمل وغيرها. حتى لو خرج النمل من جحر الحمام ومشى على الفرشة فهو طاهر، وغيره مما يشق التحرز منه فهذا مما عصمه. قال بعض العلماء أيضا، ونلحق فيه الحمار، الحمار هذا أيضا طاهر. لماذا؟ قال لأنه يشق التحرز منه، وخاصة في الزمن القديم. الزمن القديم كان الناس يركبون الحمار ويحملون عليه متاعهم، ويدخل بيوتهم ويأكل من طعامهم ويشرب من آنيتهم، وهذا أمر يشق. وربما ركبه الإنسان في زمن المطر، فنزل المطر عليه وعلى حماره، فأصاب البلل ثوبه وثوب الحمار وجلد الحمار، وجلد الحمار في عرق، وما تولد من نجس فهو نجس. يقول لكنه نجس معفو عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، يركبه أحيانا وهو عليه الوثارة أو ما يسمى بالسرج، وأحيانا يركبه هكذا من دون سرج. فإذا ركبه بهذه الطريقة لا بد أن يعرق الحمار ويعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتولد من هذا العرق يلزم منه نجاسة. كل هذه الأشياء نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، عفى عنها. ولذلك حتى بعض العلماء تساهل حتى في روث الحمار وبوله الذي يكون مما يشق التحرز منه. كان الحمار دائما يخوض معك في البيت ويروح ويأتي ويتبول فإنه يعفى عنه ويتساهل فيه، لأن هذا مما يشق التحرز منه، مما يشق التحرز منه. وقد جاء عبد الله بن عباس ذات يوم إلى الجماعة وهم يصلون في المسجد، فكان راكبا على حمار، فدخل بين الناس بحماره بين الصفوف، دخل بالحمار ثم أطلق الحمار ترتع بين الصفوف وصلى مع الناس. ومثل هذا يلزم منه وقوع بعض الأمور. فربما هل الإنسان يقول الحمار لا تزغل الحين، أصبر لما ننتهي من الصلاة أو كذا؟ قد هذه أمور يعني يشق التحرز. فلذلك مما ذكر العلماء أنها مما يتساهل فيه أو مما يعفى عنه. حتى بعضهم تساهل حتى في الكلب، في روثه وفي عرقه وفي ما يخرج منه، وبخاصة الكلب الذي أذن الشارع باستعماله. كم الكلاب التي أذن الشارع باستعمالها؟ ها؟ اثنين فقط. وشي؟ كلب الصيد، وكلب ليش؟ الحراسة، وكلب أيضا الزراعة، كلب الزراعة اللي يحطون المزرعة. فكل الكلاب التي أذن الشارع فيها فإنه معفو عنها. لو قال كيف تقولون بحديث إذا ولغ الكلب؟ قلنا سبق أن أجبنا عنه. حديث إذا ولغ الكلب هذا حديث يلزم منه النجاسة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، إنما أمر تعبدي الله أعلم. بدليل أن الشارع أذن لنا أن نأكل من صيد الكلب. الكلب يصيد بماذا؟ بأي شيء يصيد؟ هذا سهل، ها؟ بفمه. الكلب يصيد بفمه، ولا شك أنه إذا صاد بفمه سوف يخرج اللعاب من فمه فيصيب هذا الصيد الذي صاده، ويدخل في جسمه يتحلل، لأن له أنياب قوية، وهذه الأنياب يقتل بها الفريسة ويصيد بها الفريسة، فيدخل جزء من لعابه في وسط جسم هذه الفريسة. فهل نحكم بنجاستها؟ لا. فهذا مما عفي عنه، مما عفى عنه الشارع لمشقة التحرز عنه، لمشقة التحرز. حتى ذكر العلماء أنه حتى المياه الكثيرة التي يردها السباع وتتبول فيها السباع أو تغور، فهذا مما عفي عنه ما دام لم يتغير لونها ولا طعمها. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، فقالوا يا رسول الله بئر تردها السباع وتبيت فيها الكلاب وتبول فيها وتتغوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فما ترده السباع ولو ما دام أنه كثير فإنه لا يعتبر نجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء نجس. هنا نقطة أخرى، المؤلف تكلم على بول وروث الحيوان المحرم أكله. طيب ما حكم بول وروث الحيوان الجائز أكله، الحلال الأكل، مثل البعير والغنم والبقر والأرنب والدجاج وغيره، كل الأشياء التي يجوز أكلها، ما حكم روثها وبول؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه نجس، ومنهم من قال إنه طاهر. أما الذين ذهبوا إلى أنه نجس قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في مرابض الإبل ومبارك الإبل، المكان اللي تنام فيه الإبل وتربض فيه، قال لا تصلوا فيه. قال والعلة في ذلك هي العلة النجاسة، لأنها نجسة نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مكانها، لكن هذه العلة عليلة، لأن هذه العلة ليست منصوصة فنقول على العين والرأس، إنما هي مستنبط استنباطا غير صحيح. لا هذا الاستنباط مأخوذ من المناسبة، ها؟ ولا من إيش قواعد الاستنباط للعلة كم هي؟ كم هي؟ ها؟ أهل القياس، أهل الأصول، كم قواعد الاستنباط للعلة من باب القياس؟ أول مسلك، مسالك العلة يسمونها مسالك العلة الاجتهادية، أولا إيش؟ ها؟ المناسب. ثانيا وين يا طلبة الأصول؟ ثانيا السبر والتقسيم. ثالثا الدوران. لو أردنا أن ننزل هذه النصوص أو هذه المسالك على ما نحن فيه ما تجي. فعلمنا إذن أن هذه العلة عليلة ولا دليل عليه. لو قال قائل طيب لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الإبل؟ قلنا الله أعلم. ومعاطن الإبل قلنا الله أعلم. فهذه أمور غيبية ندور مع النص حيث مدار. ولذلك نقول العلة هنا علة تعبدية، مثل النهي عن أكل، مثل الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، ما العلة؟ العلة تعبدية، ولذلك ما يصح القياس فيها. نعم. الإبل وش فيها؟ المعاطن مباركها ومرابضها، وهنا أن نصلي في مرابض أو معاطن الإبل، معاطن اللي مكان نومها ومكان مراحها اللي تجلس فيه دائما. إيه يعني قصدك أن هذه عاد أحد قال العلماء، لكن ما تكون علة، بعضهم قال هي من باب الحكمة، الحكمة وليست العلة، وإنما نقول العلة تعبدية، العلة تعبدية الله أعلم بها. يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قوم العرنيين المشهور قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فأصابهم المرض، فعبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. أمرهم أن يشربوا من إيش؟ من أبوالها وألبانها. ومعلوم أن النجس لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، فلو كان بول الإبل نجسا، لو كان بول الإبل نجسا لما أجاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه، لما أجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا به. يؤيد ذلك أيضا أحاديث كثيرة جدا، فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة على ناقته، ولا بد أن الناقة تبول وتتغوط وهي في المسجد، وسعى أيضا على ناقته وكذلك أصحابه. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الناقة ويصلي على الناقة، وأمور كثيرة جدا تبين أن الصحيح أن بول الإبل ومأكول اللحم أنه طاهر وليس بنجس. يؤيد ذلك أيضا القاعدة السابقة المشهورة. وش القاعدة المشهورة تقول؟ من يعرفها؟ ها؟ نعم؟ لا، القاعدة اللي ذكرناها، الأصل في كل شيء الطهارة والإباحة. كل هذه الأصول تؤيد منعه، فما دام الأصل في أبوال الإبل الطهارة والإباحة فلا نحكم بنجاستها إلا أن يقوم دليل، ولا دليل، بل الدليل على خلافه. نعم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هو لبيان الأشياء النجسة، فبعد أن ذكر لنا آداب قضاء الحاجة، وهذا الشيء مما يلزم المتوضئ، مما يلزم المتوضئ أن يستنجي قبل الوضوء كذلك، وهذه تسمى طهارة البدن، فيلزم المصلي أن يتطهر طهارة البدن قبل أن يصلي، وكذلك طهارة البقعة. فقد يقول القائل: ما هي الأشياء التي يجب أن أتحرز منها؟ ما هي الأشياء النجسة التي يجب أن أتطهر منها؟ فإذا سأل السائل هذا السؤال فأراد المؤلف أن يجيبه وأن يبين الأشياء النجسة التي يجب على الإنسان أن يتبرأ منها وأن يتطهر منها. فقال رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة، أراد أن يبينها فيعددها. فأول شيء بول الآدمي، بول الآدمي هذا نجس، والدليل عليه، الدليل على نجاسة بول الآدمي الكتاب والسنة والإجماع، فدلت النصوص على أنه نجس. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أمرنا ألا ننزع خفافنا، ثم قال فيه: لكن من بول أو غائط أو نوم. فبين أن البول من الأشياء التي تنقض الوضوء وهو من الأشياء النجسة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الرجلان أو القبرين الذين مر عليهما، فقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني كان لا يستنزه أي يتطهر من البول فعذب في القبر. وجاء في الحديث أن عامة عذاب القبر من البول، من كون الإنسان ما يتنزه من الطهارة ويتطهر الطهارة الطيبة الصحيحة، فقد يكون ذلك سبب في عذابه في القبر. وهذا الأمر محل إجماع، وهذا الأمر محل إجماع، فأجمع العلماء على أن بول الآدمي نجس. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى بول الآدمي، كلمة الآدمي عامة ولا خاصة؟ ها؟ ما تقولون؟ عامة، يعني كل بني آدم فبولهم نجس، وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر والأسود والأبيض والعربي والعجمي، كلها تدخل في قول الآدم. لكن جاء دليل يدل على استثناء الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي يعتمد في طعامه على اللبن، على لبن أمه، على حليب أمه، فهذا جاء في الأثر وسوف يتكلم المؤلف عنه أن نجاسته نجاسة مخففة، نجاسة بوله نجاسة مخففة. أما جميع البول فإنه يعتبر من النجس، قليله وكثيره، قليله وكثيره. لكن قال العلماء إن الإنسان المريض الذي مصاب بمرض سلس البول، بمعنى أن البول ينزل معه أحيانا دائما بدون اختياره، فمثل هذا معفي عنه تحمله للنجاسة، فيصلي على حسب حاله، فيلزمه الوضوء ثم يعني يستثفر أو يتحفظ بشيء يمنع إصابة البول لبعض ملابسه وبدنه، فيصلي على حسب حاله ولو كان البول ينزل منه. ومثله أيضا من ينزل الغائط بدون اختياره أو نحو ذلك أو الدم، فهذا مما يعفى عنه. والإنسان مأمور أن يصلي على كل حال، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال ما دام العقل باقيا وما دام يعني الإدراك باقيا، ولو سقطت جميع شروطها وجميع أركانها سقطت لكن هي لا تسقط. ولذلك الإنسان لا بد يصلي على أي حال. قال وعذرته، العذرة هي ما يخرج من الدبر، فهذا أيضا نجس، والدليل على نجاستها أيضا كما سبق الدليل على نجاسة النص والإجماع، ويعني القرآن والسنة والإجماع محل إجماع. وقد ذكرنا النصوص الدالة على نجاسة عذرة الآدمي. طيب لو قال قائل طيب عذرة الجن وبول الجن تقولون فيه ها نجس، وش الدليل؟ اصلا احنا ما نرى الجن عشان نرى بوله، ها الجن لا يرى، كيف نرى بوله وكيف نرى عذرته؟ ثم هذه من الاشياء المسكوت عنها، والانسان هو من امور الغيب، والانسان الشيء اللي سكت عنه الشارع يسكت عنه، والشيء الذي لا يدركه عقله ايضا لا يخوض فيه، لا يخوض فيه الا فيما يدركه. فهذا ايضا مما لا دليل فيه على النجاسة، ولا أصلا يرى حتى يحكم بأن له نجاسة أو غير. قال المؤلف والدم، أي والدم نجس. الدم المؤلف قال والدم، وكلمة والدم تدل على العموم، ما قال دم الآدمي، إنما قال إيش والدم، فهذا يشمل جميع أنواع الدماء، جميع أنواع الدماء، دم الآدمي ودم الحيوان ودم يعني كل من له دم فإنه يعتبر دمه نجس. قال المؤلف إلا إنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، الدم اليسير مثل الدم الذي يكون في الدمامل اللي عنده مثلا بعض الناس دمامل أو بعض الجروح التي في جسمه، فتكون يعني يخرج منها بثرة بسيطة أو شيء بسيط من الدم فيصيب ثوبه ويصيب بدنه، فهذا شيء يسير يسير، فهذا معفي عنه معفي عنه. وتقدير اليسر إلى ماذا نرجع؟ إلى تقدير اليسر. كيف نعرف أن هذا يسير وكثير؟ من يعرف؟ نعم، ها؟ القياس على أي شيء؟ على أي شيء نقيس؟ نعم، من يعرف آخر؟ جواب نعم، العرف. نعم صحيح، العرف نرجع إليه، إلى العرف، لأن عندك قاعدة يا طالب العلم، كل شيء كل شيء ما لم يأتي تحديده في الشريعة في القرآن أو في السنة، ما جاء تحديده مقداره وحده، فيرجع في حده إلى العرف. ولذلك احنا درسناكم في أصول الفقه أن الواجبات على قسمين، واجبات محددة خلاص الشارع حددها، مثل مثلا الصلاة ومثل الوضوء، فمثلا نجد أن الصلاة محددة بعدد ركعاتها وعدد واجباتها وعدد سننها، وهناك واجبات غير محددة، فالواجبات غير محددة مثل النفقة على الزوجة ومن أشياء كثيرة، فالشيء الغير محدد يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه لا سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. فكل ما لم يأتي بالشرع محددا فبالعرف احدده، يعني ارجع إلى تحديده بالعرف، اجعل العرف يحدده. فإذا نقول اليسير هو ما عده الناس يسيرا وما عرف بأنه يسير، بحيث إذا رآه مجموعة من الناس قالوا هذا يسير، هذا قليل وليس بكثير، فهذا يرجع فيه إلى العرف. الكلام في الدم الحقيقة كلام طويل جدا، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ اختلف العلماء فيه اختلاف كبير جدا جدا من قديم الزمان ومن حديثه، من علماء السلف ومن علماء الخلف. فمنهم من قال إن الدم بجميع أنواعه طاهر، وليس شيء من الدم نجس إلا دم الحيض فقط، إلا دم الحيض فقط، ما في شيء من الدماء نجس إلا دم الحيض فقط. ومنهم من قال ويضاف إليه أيضا الدم المسفوح، الدم المسفوح، فإذا كان الدم مسفوحا فهو نجس، الدم المسفوح، فيكون الدماء على رأي هؤلاء النجسة دم الحيض والدم المسفوح، الدم المسفوح. أما الدم الذي غير مسفوح، الدم الذي يجري في العروق أو الدم الذي يكون في اللحم، مثل إذا إنسان يعني ذبح الذبيحة، فكل جزء من الذبيحة كل جزء يوجد فيه دم، لأن الدم عبارة عن أوعية وشعيرات صغيرة جدا تدخل في جميع الجسم، جسم الإنسان والحيوان، فلولا أن هذا الدم يجري فيه لمات، مات هذا الجسم، فالدم هو سر حياته. فإذا ما في شيء من الجسم إلا وفيه دم، فإذا نقول كل جسم الحيوان فيه دم. فعلى هذا ما دام الدم في العروق أو في اللحم أو في الأعصاب أو في غيره فهو طاهر. متى نحكم بنجاسته؟ نحكم بنجاسته إذا خرج، إذا خرج، إذا خرج. وش دليلهم؟ قالوا دليلنا قول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قلنا يا أخي هذه الآية جاءت للتحريم ما جاءت للنجاسة، وقد ذكرنا قاعدة أنا أذكر ذكرتها لكم، وش القاعدة؟ ها؟ لا يلزم من إيش؟ ما نبي إحنا بس نتلقى من دون ما نحفظ ونراجع، أنا أطالبكم بالمراجعة، كل واحد راجع ما سبق أن ألقي عليه. نعم. لا يلزم من إيش؟ نعم، لا يلزم من التحريم النجاسة، لا يلزم من التحريم النجاسة، يعني كل شيء حرام لا يلزم أن يكون نجس. ليس كل شيء حرام فهو نجس، هناك أشياء كثيرة حرام وليست بنجسة، مثل ما قلنا لكم بالسم، خلكم على مثال السم مثلا، هل يجوز للإنسان أن يأكل السم؟ لا يجوز، لا يكون إلا السم، ومع ذلك السم طاهر، السم طاهر ليس بنجس، فلا يلزم من التحريم لا يلزم من النجاسة. فالآية مسوقة مساق التحريم، فليس فيها دليل على النجاسة. قالوا لا تستعجلوا علينا، اصبروا شوي، كملوا الآية عشان تعرفون الآية دليل لنا. قلنا طيب يلا كملوا الآية. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا فإنه إيش؟ رجس. قالوا حنا أخذنا النجاسة من قوله تعالى فإنه رجس، ومعنى الرجس معناه النجس، فالميتة نجسة والدم نجس، فالميتة دم نجسة، وكذلك أيضا الدم نجس، الدم المسفوح، لأن الله قال عنه رجس، قال عنه رجس، والرجس بمعنى النجس. إذن هذا دليل. فقالوا إن الدماء المسفوحة نجسة. قلنا يا أخوان كل الدماء المسفوحة نجسة؟ قالوا إيه. قلنا حتى دم الإنسان؟ قالوا نعم، حتى دم الإنسان يعتبر نجس. قلنا طيب يشكل عليكم مسألة، ما هي؟ قلنا يا يشكل عليكم أن بعض الصحابة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حلالا وكان طاهرا نجسا لما سمح له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربه. هذا واحدة. الثانية يشكل عليكم أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجرحون في المعركة، يجرحون، تصيبهم الجروح، السيف يضرب أحد الصحابة فيخرج دم من يده ولا من رجله أو من رأسه، ثم يصلون وثيابهم مليئة بالدماء وأجسادهم مليئة بالدماء. فلو كان الدم نجسا للزم من أن تكون صلاتهم باطلة، وهذا إشكال. يؤيد هذا الإشكال أن عمر رضي الله عنه لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فأصابه عدة طعنات، فكان يصلي والدم يسقط، ما قطع صلاته إلا لما أيقن أنه لا يستطيع أن يتمها، أغمي عليه يعني، فلما أغمي عليه قطع صلاته، فكملها عبد الرحمن بن عوف، أتم الصلاة بالناس عبد الرحمن بن عوف. فلو كان، وهذا فعله يقولون الأصوليون، وأريكم أريد تأخذون منها دليل، يقولون إن هذا فعله عمر بمحضر من الصحابة، لأن يعني الصحابة مصلين معه في صلاة الفجر، كلهم يصلون معه إلا أو أغلبهم، فعله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. مش نسميه هذا في أصول الفقه؟ نعم، سميه إجماع سكوتي، سميه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة. فتبين لنا أن الدم الخارج من الإنسان لا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس. لو كان الخارج من الإنسان نجس للزم منه بطلان صلاة الصحابة في دمائه، بطلان صلاة الصحابة بدمائه. وهذا أيضا حدث في بعض الآثار، فيقال أن عتاب بن بشر رضي الله عنه جعله الرسول صلى الله عليه وسلم حارسا على الجيش، فجاء بعض الكفار يطلب يعني المسلمين ليأخذ بثأره أو بثأر بعض أهله الذين قتلوا في المعركة، فوجد الرجل يقرأ على يعني فم الشعب، يعني الحارس كان الصحابة والجيش كان نايم على شعب يعني في وادي أو كذا مكان، فكان عتاب على طرف الشعب على فم الشعب يقرأ القرآن، فأرسل إليه سهم فأصابه في فخذه فأتم صلاته، وأرسل الآخر إليه فأصابه في موضع آخر من جسده فلم يقطع صلاته حتى أصابه السهم الثالث. لما أصابه السهم الثالث قطع صلاته خوفا أن يكون خان الأمانة، خوفا أن يخون الأمانة، لأنه الآن حارس. فإذا قتل جاء هذا الكافر وربما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتل بعض أصحابه، فلما أحس أنه سوف يموت أو ربما يموت بسبب السب قطع الصلاة وراح وأيقظ الناس أن هناك من يطلبكم أو هناك من يحاول. المهم أن الشاهد منه أن الرجل استمر في صلاته والدم ينزل منه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم المسفوح ليس بنجس، وهذا القول له قوته. طيب ما وجه الإشكال على الآية؟ ما وجه الإشكال على الآية؟ لماذا يعني حرمت الدم المسفوح؟ وهل تحريمه لأجل النجاسة أو لأجل أمر آخر؟ هذا محل بحث. فبعضهم قالوا إن النجاسة هنا نجاسة معنوية، فمعنى إنها رجس أنه رجس أي نجاسة معنوية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم نجسين ولكنهم نجسين نجاسة معنوية لا حسية. وقالوا إن في هذا جمعا للنصوص وعملا بالنصوص جميعا. فقال بعضهم طيب يشكل عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا أحدث في صلاته أن يضع يده على أنفه ويخرج. قالوا هل دليل على أن الإنسان إذا أرعف انتقض وضوءه وأن الدم الذي يخرج منه نجس وهذا يبطل الصلاة؟ وهذا دليل على أن هذا نجس. قلنا أولا هذا الأثر فيه مقال، ثانيا على فرض صحته فلا يلزم من النجاسة، إنما يلزم منه إظهار عذره في ترك الصلاة. والإنسان قد يترك الصلاة لأمر غير نجس غير النجاسة، يعني لو إنسان مثلا أصابه مرض في أثناء الصلاة ولا يستطيع يستمر في الصلاة بسبب هذا المرض يقطعها ولا ما يقطعها؟ يقطعها من باب الضرورة. فكذلك إذا أصابه الدم وهو نوع من أنواع المرض الرعاف ولا يستطيع أن يستمر في صلاته بحيث لا يستطيع يخشع فيها ولا يستطيع يعني يستحضر ويسجد على راحته وأيضا يركع على راحته لأن الدم أشغله، فإنه يقطعها لا لأجل النجاسة وإنما يقطعها لأجل عدم إمكانه إتمامها حتى يتمكن من إتمامها بأن يتحضر لها. ولهذا القول الأقرب للصواب الذي تدل عليه النصوص أن الدم الأقرب منه ليس بنجس إلا أن يكون دم الحيض، ودم الحيض الدليل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي يصيبها الحيض أو يصيبها دم حيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله، تحطه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه ولا يضره أثر. طيب لو قال قائل أنتم قعدتوا لنا قاعدة في السابق وهذه القاعدة لماذا لم تستدلوا بها هنا ولماذا غفلت عنها؟ وش القاعدة اللي ذكرناها في الأول؟ من يعرفها؟ تتعلق في أمر الغسل، الغسل. إن قلنا إن النجاسة تغسل ولا لا؟ وكل مغسول نجس. نعم تقول أحمد لا يلزم من الغسل النجاسة، لا يلزم من الغسل النجس، هذه القاعدة. طيب الآن الحديث اللي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل الدم، والقاعدة تقول لا يلزم من الغسل النجاسة، فعلى هذا لا يلزم أن يكون الدم الذي غسلته لأجل نجاسته. فقلنا نعم قاعدة صحيحة، لكن الجواب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل الدم وقيد ذلك على الصلاة، يعني علق الغسل على الصلاة. ومعلوم أن الصلاة من شروطها طهارة الأرض وطهارة البدن وطهارة الثياب،
من شروط الصلاة طهارة الثياب، لأنه قال فستغسله ثم تصلي فيه، فجعل الغسل مقيدا بإيش؟ بالصلاة. فعلمنا أن هذه قرينة تدل على أن الغسل هنا غسل لأجل النجاسة، وإلا لقال صلي فيه ولو كان نجسا ولو كان فيه الدم، لكن أمرها أن تغتسل تغسله قال ثم تصلي فيه، فعلق الغسل على إيش؟ على الصلاة. وهذا دليل على أن الغسل هنا غسل لأجل النجاسة لا لأجل شيء، لأن من صور إزالة النجاسة كما تعرفون من صورها إيش؟ الغسل، لكن لا يلزم من الغسل النجاسة، لكن من صورها الغسل، فمما يذهب النجاسة غسلها بالماء، وهذا دليل عليه هنا لقوله ثم تصلي فيه. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول الذي دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، يعني مثله في النجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فالدم المسفوح من الحيوان المأكول يعتبر نجس، والدليل قوله تعالى كما سبق قل لا أجد، وهذا محل بحث، محل بحث ومحل نظر، فمنهم من استثناه واعتبره نجس، ومنهم من لا يعتبره نجس، ومنهم من استثنى من ذلك دم الآدمي فقط إذا خرج فإلا أن يخرج من السبيل، إلا أن يخرج من السبيل، فقالوا دم الآدمي الأصل فيه الطهارة، إلا أن يخرج من السبيل فإنه نجس، بدليل حديث أسماء بنت عميس الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله. نعم. ها؟ نعم. 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 سؤال طيب جيد. الأخ يقول أن الحديث في حديث الروثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض روثة الحمار لما أتاه أبو هريرة قال إنها رجس، ها؟ إنها رجس. وهنا أيضا قال الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، فهنا كيف نوفق بين هذا؟ فذلك الحديث استدللنا به على نجاسة الروث، وهذه الآية لم نستدل بها على نجاسة الدم، لم نستدل بها على نجاسة الدم المسفوح. فهذه الجواب عنها، قال بعضهم إن الجواب عنها إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه رجس عن الروثة، قالوا إنها جملة تعليلية فتأخذ حكم ما عللت له، فهي علة لماذا؟ علة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها ولم يتطهر بها، ومحل محل تطهر ومحل إزالة النجاسة، فلماذا يا رسول الله لم تتطهر بها كما طهرت بالحجر؟ فأنا أسأل أقول لماذا، أو أبو هريرة يسأل يقول لماذا، قال لم أتطهر بها لأنها نجسة، لأنها نجسة، فعلل فعرفنا أن كلمة رجس تأتي للنجاسة، هي تأتي للنجاسة، ولكنها تأتي أحيانا للنجاسة المعنوية وتأتي أحيانا للنجاسة الحسية، كلمة رجس ونجس ورجس تأتي للنجاسة الحسية أحيانا وأحيانا للنجاسة المعنوية، فهي بحسب السياق. ففي هذا عرفنا أن العلة الجملة تعليلية، الجملة في قوله فإنها رجس جملة تعليلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطهر بها لأجل أنها نجسة، والطهارة لا تكون إلا بشيء طاهر، لا تكون بشيء، فعلل. فأما الحجر فطاهر، أما الحجر فطاهر فيتطهر به، أما هذه فمنع من الطهارة بها لأجل النجاسة، كما منع من الطهارة من بالعظم من أجل أنه محترم، من أجل أنه محترم، فلأجله منع الطهارة. نعم. إذن قول المؤلف دون الذي يبقى في اللحم العروق، دون الذي يبقى في اللحم العروق فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ قال دل عليه الدليل، دل الدليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبخ له اللحم وكان الدم في العروق باديا في اللحم، وكان الدم أحيانا يخرج من العروق ف فيكون على صفحة الطعام أو على صفحة الماء على ظاهر الماء. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يعني تبرم النبي صلى الله عليه وسلم من البرمة والدم في العروق وعلى صفحة الماء يعني ظاهر. وهذا مشاهد الإنسان إذا طبخ اللحم يعني يجد الدم أحيانا يخرج من العروق فيبقى على أعلى الطعام أو يبقى على أعلى الماء الذي يطبخ به الطعام أو المرق. وكذلك الحال إذن إذا طبخ اللحم يجد اللحم أحيانا فيه نوع من الدم، بعضه مثلا استوى وأصبح أسود من الطبخ وبعضه لا يزال أحمر لم يستوي والدم يسيل منها، أو فهذا مما عفي عنه بدلالة النص والحديث، بدلالة النص والحديث ما عفي فيه عن أكله، سواء قلنا النجاسة فيه نجاسة حسية أو قلنا النجاسة فيه نجاسة معنوية، فهذا دل النص على العفو عنه. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، بول وروث كل حيوان محرم أكله. البول معروف والروث أيضا معروف، للحيوان يخرج فيه الإنسان، محرم أكله يخرج فيه إيش؟ حلال أكله. نضرب مثال لمحرم الأكل، محرم الأكل مثلا كالحمار وكالكلب وكالسباع كلها وكذلك الطيور كلها الجارحة، الطيور الجارحة الطيور السباع، فهذه أيضا محرمة الأكل، فروثها يعتبر نجس وبولها يعتبر نجس. وش دليله؟ دليل حديث الحمار، روثة الحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة بروثة الحمار ردها وعلل بقوله فإنها رجس أو فإنها رجس. وعرفنا لكم أن الجملة هنا جملة للتعليل في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطهر، لماذا لم تطهر بها رسول الله؟ قال لأجل أنها رجس، فعلل بالنجاسة فحملناها على النجاسة الحسية، النجاسة الحسية، لأن المقام مقام طهارة حسية ولا طهارة معنوية؟ طهارة حسية، المقام مقام طهارة حسية، وهو إزالة ما علق في البدن من آثار قضاء الحاجة. فهول النبي علله صلى الله عليه وسلم نبت. فهذا في كل مأكول اللحم، قالوا في كل شيء مأكول اللحم فإنه يعتبر قياسا على الحمار، قياسا على الحمار. طيب بقينا في ما يخرج من هذه الأشياء من العرق واللعاب وغيرها، فهذه الأشياء غير المأكولة، الحيوانات غير المأكولة اللحم التي هي نجسة في عينها، قال العلماء إن كانت مما يطوف ويشق التحرز عنه فيعفى عنها عن عرقها ولعابها وسؤرها وما يبقى منها. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل حديث أبي قتادة، فأبو قتادة رضي الله عنه جاءته زوجته بالوضوء، وضوءه الماء الذي يتوضأ به، فلما أراد أن يتوضأ جاءت هرة بسة جاءت إليه، كانت عطشانة، فأرخى إليها الإناء لتشرب فشربت، ثم أخذ يتوضأ بهذا الماء، فتعجبت زوجته قالت كيف تتوضأ بالماء الباقي من هذه الحيوان النجس؟ فقال أتعجبين من فعل هذا؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الهر إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فتجد أن العلل هنا كلها الجبل علل، وعلل في طهارة حسية. الرجل توضأ بهذا الماء، والماء إذا صار نجس ما يتوضأ به الإنسان، فتعجبت امرأته من كونه يتوضأ من هذا الماء الذي أبقته الهرة، وهو ما يسمى بسؤر الهرة، بسؤر الهرة. فهذه المرأة تعجبت من ذلك، فقال لها إنها ليست بنجس. لماذا يا أبا قتيدة ليست بنجس؟ قال لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، فعلل الحكم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك هذا يفيدنا في باب القياس، تسمى هذه العلة علة منصوصة ولا مستنبطة؟ منصوصة، علة منصوصة أي فيها نص، وهذا مفيد في باب القياس. فنقول إذن من باب القياس كل ما يطوف ويشق التحرز منه فيعتبر طاهر، كل شيء من الحيوان النجسة التي تطوف ويشق التحرز منها، كل حيوان من هذه الحيوانات تطوف ويشق التحرز منها فإنها تعتبر إيش؟ تعتبر طاهرة. مثاله مثل الفار، الفار حيوان معروف، وهذا الفار يدخل البيت بدون استئذان ويمشي على الأرض ويمشي على الفرشة، وربما يمشي على الفرشة وقد خرج من جحر الحمام مليء بالنجاسة، وربما يعرق على هذه الفرشة، وربما يبول ويتروث، وربما يأكل من الطعام من الإناء، وربما يشرب من الماء الذي في بعض الآلية الصغيرة قد يكون الإناء فنجال أو قريب من الفنجال. هل نقول كل هذه الأشياء نجسة يجب أن نغسلها؟ لوجد علينا في ذلك مشقة عظيمة جدا وحرج عظيم جدا. ولذلك هذا يدخل تحت قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى، ونحب دائما أربط الطالب بالقواعد، لأن الطالب هو اللي يعمل أو يعلم ويحفظ القواعد والأصول. ودائما تجد أن قواعد الشريعة مترابطة متكاتفة، يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. فالقاعدة المشهورة الفقهية من القواعد الخمس، من يعرفها؟ القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تؤيد ما نحن فيه، المشقة تجلب التيسير. نعم أحسنت، المشقة تجلب التيسير. فما دام عندنا مشقة فالله سبحانه وتعالى يسر علينا، يسر علينا. فما دام في مشقة يصعب علينا أننا نغسل كل شيء تمر عليه الفارة وننظف كل الأوانية، هذا صعب عليه، وخاصة في الزمن القديم الذي ما كان فيه أبواب محكمة ولا نوافذ محكمة، فكان يشق، فكانت هذه الحيوانات تكسر طوافها. ولذلك نقول كل الحشرات التي تطوف ويشق التحرز منها تأخذ حكم الهار، مثل البرص، البعرس يسمون البرص، ومثل الجعل، ومثل الصرصار، ومثل النمل وغيرها. حتى لو خرج النمل من جحر الحمام ومشى على الفرشة فهو طاهر، وغيره مما يشق التحرز منه فهذا من معصيه. قال بعض العلماء أيضا، ونلحق فيه الحمار، الحمار هذا أيضا طاهر. لماذا؟ قال لأنه يشق التحرز منه، وخاصة في الزمن القديم. الزمن القديم كان الناس يركبون الحمار ويحملون عليه متاعه، ويدخل بيوتهم ويأكل من طعامهم ويشرب من آنيتهم، وهذا أمر يشق. وربما ركبه الإنسان في زمن المطر، فنزل المطر عليه وعلى حماره فأصاب البلل ثوبه وثوب الحمار وجلد الحمار، وجلد الحمار في عرق، وما تولد من نجس فهو نجس. يقول لكنه نجس معفو عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، يركبه أحيانا وهو عليه الوثارة أو ما يسمى بالسرج، وأحيانا يركبه هكذا من دون سرج. فإذا ركبه بهذه الطريقة لا بد أن يعرق الحمار ويعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتولد من هذا العرق يلزم منه نجاسة. كل هذه الأشياء نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنها. عفى عنها. ولذلك حتى بعض العلماء تساهل حتى في روث الحمار وبوله الذي يكون مما يشق التحرز منه. كان الحمار دائما يخوض معك في البيت ويروح ويأتي ويتبول فإنه يعفى عنه ويتساهل فيه، لأن هذا مما يشق التحرز منه، مما يشق التحرز منه. وقد جاء عبد الله بن عباس ذات يوم إلى الجماعة وهم يصلون في المسجد، فكان راكبا على حمار، فدخل بين الناس بحماره بين الصفوف، دخل بالحمار ثم أطلق الحمار ترتع بين الصفوف وصلى مع الناس. ومثل هذا يلزم منه وقوع بعض الأمور، فربما هل الإنسان يقول الحمار لا تزغل الحين أصبر لما ننتهي من الصلاة أو كذا، قد هذه أمور يعني يشق التحرز. فلذلك مما ذكر العلماء أنها مما يتساهل فيه أو مما يعفى عنه. حتى بعضهم تساهل حتى في الكلب، في روثه وفي عرقه وفي ما يخرج منه، وبخاصة الكلب الذي أذن الشارع باستعماله. كم الكلاب التي أذن الشارع باستعمالها؟ ها؟ 2 فقط. وش هي؟ كلب الصيد وكلب ليش؟ الحراسة، وكلب أيضا الزراعة، كلب الزراعة اللي يحطونه المزرعة. فكل الكلاب التي أذن الشارع فيها فإنه معفو عنها. لو قال كيف تقولون بحديث إذا ولغ الكلب؟ قلنا سبق أن أجبنا عنه. حديث إذا ولغ الكلب هذا حديث يلزم منه النجاسة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، إنما أمر تعبدي الله أعلم. بدليل أن الشارع أذن لنا أن نأكل من صيد الكلب. الكلب يصيد بماذا؟ بأي شيء يصيد؟ ها وسام ها؟ بفمه. الكلب يصيد بفمه، ولا شك أنه إذا صاد بفمه سوف يخرج اللعاب من فمه فيصيب هذا الصيد الذي صاده ويدخل في جسمه يتحلل، لأن له أنياب قوية، وهذه الأنياب يقتل بها الفريسة ويصيد بها الفريسة، فيدخل جزء من لعابه في وسط جسم هذه الفريسة. فهل نحكم بنجاستها؟ لا. فهذا مما عفي عنه، مما عفى عنه الشارع لمشقة التحرز عنه، لمشقة التحرز. حتى ذكر العلماء أنه حتى المياه الكثيرة التي يردها السباع وتتبول فيها السباع أو تغور، فهذا مما عفي عنه ما دام لم يتغير لونها ولا طعمها. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، فقالوا يا رسول الله بئر تردها السباع وتبيت فيها الكلاب وتبول فيها وتتغوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فما ترده السباع ولو ما دام أنه كثير فإنه لا يعتبر نجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء نجس. هنا نقطة أخرى، المؤلف تكلم على بول وروث الحيوان المحرم أكله. طيب ما حكم بول وروث الحيوان الجائز أكله الحلال الأكل، مثل البعير والغنم والبقر والأرنب والدجاج وغيره، كل الأشياء التي يجوز أكلها ما حكم روثها وبولها؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه نجس ومنهم قال إنه طاهر. أما الذين ذهبوا إلى أنه نجس قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في مرابض الإبل ومبارك الإبل، المكان اللي تنام فيه الإبل وتربض فيه قال لا تصلوا فيه. قال والعلة في ذلك هي العلة النجاسة، لأنها نجسة نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مكانها. لكن هذه العلة عليلة، لأن هذه العلة ليست منصوصة فنقول على العين والرأس، إنما هي مستنبط استنباطا غير صحيح. لا هذا الاستنباط مأخوذ من المناسبة ولا من إيش قواعد الاستنباط للعلة كم هي أهل القياس أهل الأصول، كم قواعد الاستنباط للعلة من باب القياس؟ أول مسلك مسالك العلة، يسمونه مسالك العلة الاجتهادية. أولا إيش؟ ها؟ المناسب. ثانيا وين يا طلبة الأصول؟ ثانيا الصبر والتقسيم. ثالثا الدوران. لو أردنا أن ننزل هذه النصوص أو هذه المسالك على ما نحن فيه ما تجي. فعلمنا إذن أن هذه العلة عليلة ولا دليل عليها. لو قال قائل طيب لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الإبل؟ قلنا الله أعلم. ومعاطن الإبل؟ قلنا الله أعلم. فهذه أمور غيبية ندور مع النص في مدار. ولذلك نقول العلة هنا علة تعبدية، مثل النهي عن أكل، مثل الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. ما العلة؟ العلة تعبدية، ولذلك ما يصح القياس فيها. نعم. الإبل وش فيها؟ المعاطن مباركها ومرابضها. نهينا أن نصلي في مرابض أو معاطن الإبل، معاطن اللي مكان نومها ومكان مراحها اللي تجلس فيه دائما. إيه يعني قصدك أن هذه عادة أحد قال العلماء، لكن ما تكون علة. بعضهم قال هي من باب الحكمة، الحكمة وليست العلة، وإنما نقول العلة تعبدية. العلة تعبدية الله أعلم بها. يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قوم العرنيين، مشهور قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة فأصابهم المرض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. أمرهم أن يشربوا من إيش؟ من أبوالها وألبانها. ومعلوم أن النجس لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، فلو كان بول الإبل نجسا، لو كان بول الإبل نجسا لما أجاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه، لما أجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا به. يؤيد ذلك أيضا أحاديث كثيرة جدا، فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة على ناقته، ولا بد أن الناقة تبول وتتغوط وهي في المسجد، وسعى أيضا على ناقته وكذلك أصحابه. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الناقة ويصلي على الناقة، وأمور كثيرة جدا تبين أن الصحيح أن بول الإبل ومأكول اللحم أنه طاهر وليس بنجس. يؤيد ذلك أيضا القاعدة السابقة المشهورة. وش القاعدة المشهورة تقول؟ من يعرفها؟ ها؟ نعم؟ لا، القاعدة اللي ذكرناها، الأصل في كل شيء الطهارة والإباحة. كل هذه الأصول تؤيد منعه. فما دام الأصل في أبوال الإبل الطهارة والإباحة فلا نحكم بنجاستها إلا أن يقوم دليل ولا دليل، بل الدليل على خلافه. نعم.